أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حدوث حدث أكبر في أثناء غسل من الحدث الأكبر. قلنا بأن في هذه المسألة صور. الصورة الأولى، ما إذا كان الحدث الأكبر الطارئ في أثناء الغسل مشابها للحدث الأكبر الذي يريد الاغتسال منه، كما إذا كانت جنابة سابقة ثم حدثت جنابة في أثناء وأراد الاغتسال، في أثناء الغسل حدثت جنابة جديدة. ذكرنا بأنه يعيد هذا الغسل ولا يمكن الاعتماد على إتمام هذا الغسل، يعيد ذلك ويوجب بطلان ذلك. أو كان الحدث السابق مس الميت، وفي أثناء غسل مس الميت حدث أيضا مس للميت في أثناء الغسل، فإن هذا يوجب بطلان الغسل، فلا بد من استئناف الغسل حينئذ. هذا ما تقدم. قلنا الإجماع وسيرة متشرعة، وبهما نرفع اليد عن إصالة الصحة عن الأجزاء السابقة. نشك في أن الأجزاء السابقة التي أتى بها في أثناء الغسل غسل الرأس والجانب الأيمن حدثت جنابة في البين، هل هي تبطل بالجنابة الجديدة أو لا؟ إصالة الصحة جارية، لا تجري إصالة الصحة مع وجود دليل في البين وهو الإجماع ومرتكزات المتسرعة. هذا هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما إذا كان الحدث في الأثناء مخالفا للحدث السابق، كان الحدث السابق جنابة وفي أثناء غسل الجنابة حدثت مس الميت، أو كان الحدث الأكبر سابقا مس الميت وحدثت في الأثناء جنابة، فحينئذ هل أن هذا الحدث الأكبر الطارئ في أثناء الغسل يوجب بطلان ذلك الغسل؟ المعروف عمدا إبطاله أن الحدث الطارئ لا يوجب بطلان ذلك الغسل. أيضا قالوا لإصالة الصحة هنا ما عندنا دليل على إبطال ذلك. في الفرض الأول والصورة الأولى كان إجماع في البين ومرتكزات متشرعة، جنابة سابقة غسل من الجنابة وحدثت جنابة في الأثناء، إجماع على أن هذا الغسل باطل فيجب عليه استئناف الغسل. أما هنا ما عندنا مثل هذا الإجماع، فنرجع إلى إطلاقات الأدلة وإصالة الصحة حينئذ بالنسبة إلى الأجزاء السابقة. كما أنه لو كان سابقا عندما حدث الأكبر عنده مس الجنابة وأثناء الغسل من مس الجنابة حدثت جنابة في الأثناء، أن هذه الجنابة حينئذ لا يبطل الغسل السابق. للمكلف هنا خيار، إما أن يتم الغسل هذا السابق، يتمه عما نوى عنه ويأتي بغسل جديد لما حدث للأثناء، أو أن هذا الغسل أنه يبطله ويأتي بغسل واحد لما سيأتي إن شاء الله في فعله، أن الغسل غسل الجنابة إنما يجزي عن جميع الأغسال، إن إذا اجتمعت عليك لله حقوق يجزيك غسل واحد سواء قصدها أم لم يقصدها، إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد. ولما ورد في باب الصوم من نسي غسل الجنابة وحينئذ اغتسل غسل الجمعة يجزي ذلك عن غسل الجنابة، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. في هذه الصورة فإذا اختلف من حيث اختلف حدث الأكبر سابقا جنابة والمتأخر في الأثناء مس الميت، أو كان الحدث السابق مس الميت وحدث في الأثناء جنابة، فإنه هذا الحدث الأكبر في الأثناء لا يوجب بطلان الغسل لإطلاق الأدلة، إصالة الصحة بالنسبة إلى الأطراف، فإذا أراد أجزاء السابقة إذا أراد أن يتمه فلا إشكال فيه، ويجوز له أن يبطل يرفع يده عن هذا الغسل لما تقدم سابقا من إمكان المكلف أن يرفع يده عن الغسل الترتيبي إلى الغسل الارتماسي، ويأتي بغسل واحد ينوي الغسل الحدثين أو لا ينويه. إذا أتى بغسل الجنابة يجزيه عن بقية الأغسال. إنما الكلام في الوضوء، فهل يترتب على ذلك وضوء أو لا؟ قيل بأنه نحتاج إلى الوضوء إذا كان سابقا حدث جنابة، كان متطهرا سابقا فحدث مس الميت، وقلنا بأن الأحداث الكبيرة لا توجب بطلان الوضوء، ليست من الأحداث الصغيرة، إذ نواقض الوضوء معروفة محصورة في رواية، ولم يكن الحدث الأكبر من تلك النواقض. فإذا كان متطهرا سابقا ثم حدث منه مس الميت في أثناء الغسل، إنما يأتي بحينئذ حدث أكبر آخر مثل الجنابة، فإن هذا الغسل يتمه ولا حاجة إلى الوضوء حينئذ، وإنما يجب عليه غسل الجنابة لأجل الجنابة الموجودة عنده. هذا هو واضح. وأما إذا لم يكن هذا الحدث، أو إن الحدث إذا قلنا بأن الحدث الأكبر يوجب نقض الطهارة السابقة، فحينئذ يجب عليه الوضوء على هذا الأمر. ذهب جمع من الفقهاء بأنه هنا الوضوء المتخلل في المقام لا يوجب، أو الغسل الذي أو الوضوء المتخلل في أثناء الغسل لا يرفع الحدث حينئذ إذا كان حدثا أصغر سابقا، إذ المنصرف منه أن يكون الوضوء ليس داخلا في الحدث في أثناء الغسل. منصرف الأخبار أنه لم يكن الحدث داخلا، أي الوضوء لم يكن في أثناء الغسل، لكنه أن هذا الانصراف الذي ادعوه في المقام غير صحيح، فيصح منه الوضوء في أثناء الغسل ولا إشكال فيه. هذا من ناحية الوضوء. لكن هنا قول آخر ذهب إلى أن الجنابة في أثناء الحدث الغسل من الحدث الأكبر المخالف له يوجب بطلان ذلك، ادعى الإجماع على ذلك، واستدل برواية عرض المجالس الذي تقدم عن الصدوق رحمه الله حيث ذكر فيها لفظ المني، فإذا أحدث منيا كذا يجب عليه إبدال الغسل، وذكروا بأن المني إنما هو مثال لمطلق الحدث الأكبر لا لخصوص الجنابة، فقالوا بأن الحدث الأكبر في أثناء الغسل من الحدث الأكبر الآخر كان موافقا له أو مخالفا له إنما يوجب بطلان الغسل. في صورة الموافق ذكرنا في الصورة الأولى، في الصورة المخالف قال بأن الإجماع قائم على ذلك، واستفاد من خبر عرض المجالس للشيخ الصدوق رحمه الله الذي تقدم نقله، إلا أن الإجماع عهدة إثباته على مدعيه، لم يتحقق إجماع في البين على أن الحدث الأكبر في أثناء الغسل يوجب البطلان، أي حدث الأكبر الجنابة يوجب البطلان. وأما الخبر فقد عرفت بأنه ضعيف سندا ولا جابر له، إذ ذكرنا بأن الخبر الضعيف إذا كان هناك شهرة روائية أو شهرة عملية نقول بجبرها، أما إذا لم يكن هناك شهرة عملية فلا يمكن قبول هذا الخبر في المقام من هذا القبيل. ذكرنا بأنه من يراجع كلمات الأعلام يرى بأنهم لم يعتمدوا على هذه الأخبار الثلاثة، خبر عرض المجالس، خبر الرضوي وغيرهم، فإنهم اعتمدوا على أمور أخرى وجعلوا هذه من المؤيدات، فلم يعتمدوا على هذا الخبر، فلذلك لا يكون هذا العمل جابرا لهذا الخبر. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا كان هناك اختلاف، الصورة الثالثة أن يكون الحدثان كلاهما غير الجنابة، هناك في السورتين السابقتين إما جنابة وجنابة، وإما جنابة وحدث أكبر غير الجنابة مختلفين، فرجل الجنابة موجودة فيهما، وأما في هذه السورة الحدثان غير الجنابة، مس الميت وغسل النفاس، المرأة تغتسل من النفاس فحدث في أثناء الغسل أيضا مس للميت في هذه السورة، قالوا بأن هذا الحدث لا يوجب بطلان ذلك الغسل، فلها أن تتم ذلك الغسل وتأتي بغسل جديد حينئذ، أو ترفع اليد عن ذلك الغسل ويأتي بغسل تأتي بغسل جديد يكون مجزيا عنهما، لما سيأتي من إن شاء الله من أن الأغسال هذه يمكن دمجها في غسل واحد قصدها أم لم يقصدها كلية، وسيأتي الكلام فيه مفصلا. أما الوضوء فالكلام مبني على أن الحدث الأكبر إذا كان متطهرا سابقا وحدث في الأثناء هذا الحدث، إن قلنا بأن الحدث الأكبر يوجب نقض الوضوء فيجب عليه وضم الوضوء إلى الغسل، وأما إذا قلنا بأن الحدث الأكبر لا يوجب نقض الوضوء فهو على طهارة ولا حاجة إلى ضم الوضوء، إذ لم تكن جنابة في البين حتى يبطل ذلك. هذا هو الصور المتصورة في المقام، والقاعد الصحة والبطلان في بعضها في الصورة الأولى موافقة للأدلة ولا إشكال فيه. الوضوء تابع لما كان عندهم من الفقهاء من الخلاف في أن الأحداث الكبيرة هل تنقض الوضوء والطهارة أو لا تنقض، إذا نقضت فيحتاج إلى وضوء، إذا لم تنقض حينئذ فلا حاجة إلى ضم الوضوء حينئذ، وسيأتي كلام تفصيل كلام السيد المصنف.